راديو أوريون ستشير إلى 12:30 نشرة الظهيرة. ونستهلها بالعناوين: البابا ليون الرابع عشر يصل إلى الجزائر في أول زيارة لحبر أعظم للبلاد وصفت بالتاريخية. الجيش الأمريكي يعلن بدء الحصار البحري على إيران تنفيذا لأوامر ترامب في تصعيد أثار قلقا دوليا واسعا. عشية مفاوضات بواشنطن، السلطات اللبنانية تؤكد العمل على وقف الحرب وتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من أراضيها عبر التفاوض. وفي المجر، فيكتور أوربان يعترف بهزيمته في الانتخابات التشريعية التي فاز بها المحافظ بيتر ماجيار الموالي للاتحاد الأوروبي. مستمعنا الكرام أينما كنتم، سليمان ياسيني يحييكم. بداية، وصل البابا ليون الرابع عشر قبل قليل إلى الجزائر في زيارة تاريخية هي الأولى لحبر أعظم إلى البلاد، وكان في استقباله في مطار الجزائر الدولي الرئيس الجزائر عبد المجيد تبون. وبعد تحية العلم بالمطار، توجه البابا إلى مقام الشهيد بالعاصمة حيث وضع إكليلا من الزهور ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية. هذا وتحمل هذه الزيارة أيضا بعدا شخصيا قويا للبابا، إذ سيسير على خطى القديس أوغسطينيوس المفكر المسيحي الكبير في القرن الرابع الذي يغذي فهو الروح حبريتها. وفي سياق دولي متوتر بسبب الحرب في الشرق الأوسط، سيكون التعايش السلمي في صلب رسالة البابا في البلد الذي يبلغ تعداد سكانه نحو 47 مليون نسمة، وحيث يعد الإسلام السني دين الدولة. وبعد الجزائر العاصمة، من المقرر أن يتجه البابا ليون الرابع عشر إلى مدينة عنابة شرق الجزائر. زيارة هذه الزيارة للبابا ليون الرابع عشر تعد الأولى في فترة تأتي أيضا وستقودها أيضا إلى الكاميرون وكذا أنغولا وغينيا الاستوائية في رحلة تستمر 10 أيام سيقطع خلالها 18,000 كيلومتر. لماذا توصف هذه الزيارة للجزائر بالتاريخية؟ نستمع لما قاله الدكتور بومدين بوزيد، الأستاذ الجامعي والأمين العام السابق للمجلس الإسلامي الأعلى، متحدثا للزميلة جازية سليمان مراسلة راديو أوريو من الجزائر.
فيما يتعلق بالزيارة التاريخية للجزائر من طرف بابا الفاتيكان، أو كما يسمي نفسه في بداية توليه مسؤولية البابوية حينما قال أنا ابن أوغسطين، وهذه العبارة حملت إشارة قوية منذ ذاك الوقت إلى أنه يرتبط بموطن شمال إفريقيا بسقهراس وعنابة وتونس وميلانو والفاتيكان، هذه كلها الأراضي التي تنقل فيها سانت أوغسطين. ولذلك نعتبر أن هذه زيارة تاريخية من حيث كونها تتعلق بإعادة الربط مع التاريخ المسيحية في شمال إفريقيا وفي إفريقيا، لأنه سيزور أيضا دولا إفريقية أخرى بعد الجزائر. هذا من جانب. من جانب آخر، يحاول البابا من خلال هذه الزيارة أن يقول أن الكنيسة الكاثوليكية ليست للكاثوليكيين فقط ولكن للإنسانية جمعاء، وهذا التوجه التجديدي داخل الكنيسة الكاثوليكية يعطي دور فعال للكنيسة في فض النزاعات وأيضا في الدفاع عن السلم وعن الشعوب الضعيفة، وأيضا إعادة ربط علاقات مع دول استعمرت سابقا من طرف الفرنسيين والبلجيكيين والألمان والإيطاليين، واستخدمت فيها الكنيسة الكاثوليكية استخداما سلبيا وسيئا. فهو يحاول من خلال هذه الزيارة لإفريقيا وعلى رأسها الجزائر أن يقول أن الفاتيكان منفتح على كل الأديان والثقافات والشعوب.
هذا وبعد هذه النشرة يمكنكم الاستماع لروبورتاج خاص بزيارة البابا ليون الرابع عشر مع مراسلتنا في الجزائر جازية سليمان. وعند 4:30 بعد الظهر يمكنكم متابعة برنامج حكاية شخصية نخصصه للبابا ليون الرابع عشر. تنفيذا لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجيش الأمريكي أنه سيبدأ بتنفيذ حظر على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية في الخليج اعتبارا من اليوم. وللمزيد من التفاصيل معنا روجي خوري. روجي، أهلا بك. ما طبيعة القرار الأمريكي وأهدافه الاستراتيجية؟
أهلا سليمان. قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرض حصار بحري شامل على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات مع إيران، ويهدف هذا القرار إلى خنق الاقتصاد الإيراني عبر منع تصدير النفط الذي الذي يمثل مصدرا رئيسيا للدخل، إضافة إلى الضغط على طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشروط أكثر صرامة، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي.
وكيف ردت إيران وما هي خياراتها في مواجهة الحصار؟
إيران وصفت الحصار بأنه غير شرعي وقرصنة، معتبرة أنه انتهاك القانون الدولي وحرية الملاحة، ولوحت بالرد عبر تهديد أمن الملاحة في الخليج، خاصة في مضيق هرمز والذي يعد شريانا حيويا للطاقة العالمية، كما قد تلجأ إلى وسائل غير مباشرة مثل التصعيد عبر حلفائها في المنطقة أو تكثيف الضغوط العسكرية.
روجي، ما هي التداعيات الاقتصادية العالمية لهذا الحصار؟
نعم سليمان، أدى الحصار إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط متجاوزا $100 للبرميل، ما ينذر بأزمة طاقة عالمية، ويثير ذلك قلقا خاصا لدى دول كبرى مثل الصين التي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني، كما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج عالميا وبالتالي زيادة التضخم.
كيف كان موقف المجتمع الدولي وحلفاء واشنطن؟
واجه القرار انتقادات حتى من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عبرت المملكة المتحدة، ألمانيا، إسبانيا عن رفضها وقلقها من تداعياته خاصة على الاقتصاد العالمي، كما دعت دول مثل الصين وتركيا إلى إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، مما يعكس انقساما دوليا واضحا.
روجي، أخيرا، ما علاقة فشل المفاوضات بهذا التصعيد؟
نعم سليمان، جاء الحصار نتيجة مباشرة لفشل المفاوضات في إسلام آباد، حيث تبادل الطرفان الاتهامات، فقد اتهمت واشنطن إيران برفض التنازل عن برنامجها النووي، بينما أكدت طهران أنها كانت قريبة من التوصل إلى اتفاق قبل أن تواجه تشددا أمريكيا. هذا الفشل أعاد أجواء عدم الثقة وفتح الباب أمام تصعيد بدل الحلول الدبلوماسية.
شكرا لك روجي خوري. وفي سياق المتصل وفي آخر خبر، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون باريس ولندن ستنظمان قريبا محادثات تهدف إلى إقامة بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي للمساعدة في إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وشدد ماكرون عبر منصة إكس على أن البعثة ستكون دفاعية بحتة وجاهزة للانتشار بمجرد أن تسمح الظروف بذلك. إلى ذلك، حذر المستشار الألماني فريدريتش ميرتس من أن اقتصاد بلاده سيعاني لمدة طويلة من تداعيات أزمة الطاقة التي تسبب بها حرب الشرق الأوسط. هذا وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن لا مبالاته حيال استئناف إيران للمفاوضات مع الولايات المتحدة بعد فشل جولة باكستان في التوصل إلى اتفاق. وكان ترامب قد اعتبر أن المحادثات كانت جيدة، إلى أنه أشار إلى رفض طهران تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي، فيما كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران كانت على بعد خطوات قليلة من التوصل إلى اتفاق مع واشنطن قبل أن تواجه بالتشدد وتغيير الأهداف والحصار على حد قولها. وفي تصريح قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان إن طهران وواشنطن صادقتان بشأن وقف إطلاق النار وتدركان الحاجة إليه، داعيا إلى عادة فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. فيما أعلن الكرملين قبل قليل أن روسيا مستعدة لتسلم اليورانيوم الإيراني المخصب في إطار أي اتفاق سلام محتمل مع الولايات المتحدة الأمريكية. وننتقل إلى لبنان، حيث أعلن رئيس الوزراء نواف سلام أن بلاده تعمل على وقف الحرب وتأمين انسحاب إسرائيل الكامل من أراضيها عبر التفاوض، وأضاف أن الجهود متواصلة، وفي مقدمتها المبادرة التي قدمها الرئيس جوزيف عون للتفاوض لوقف الحرب ميدانيا. أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن قوات الفرقة 98 بدأت هجوما على مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان بعد استكمال تطويقها. هذا وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية عن غارات إسرائيلية على أكثر من 30 موقعا في جنوب لبنان أمس، ترافقت مع هجمات أخرى على منطقة البقاع الغربي. إلى ذلك، دان الصليب الأحمر اللبناني الهجمات التي تتعرض لها طواقمه باعتبارها خروقات واضحة وصريحة لجميع أحكام القانون الدولي. أقر رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان بالهزيمة أمام المحافظ بيتر ماجيار في الانتخابات التشريعية بعدما شغل المنصب لمدة 16 عاما. تفاصيل أوفى في هذا التقرير لزميل مازن حمود.
انقلبت تدفة الحكم في المجر وحقق حزب تيسا المحافظ والمعارض بزعامة بيتر ماجار غالبية ثلثي البرلمان في الانتخابات التشريعية وحصد 138 مقعدا من أصل 199، ما شكل صدمة لرئيس الوزراء القومي فيكتور أوربان الذي شغل منصبه لمدة 16 عاما والذي تحصل فقط على 55 مقعدا. الحزب الفائز اعتبر أن البلاد تحررت ووصف ماجيار فوز حزبه بأنه معجزة في دولة تقع وسط أوروبا وعدد سكانها يقارب 10 ملايين نسمة. وقال ماجيار البالغ من العمر 45 عاما: اليوم قال الشعب المجري نعم لأوروبا، متعهدا إعادة المجر إلى المسار الصحيح. واعترف ماجيار بأنها مهمة هائلة داعيا إلى الوحدة معيدا الفوز إلى جميع المجريين. وحظيت الانتخابات يوم الأحد بمتابعة عن كثب في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، حيث أيد الرئيس دونالد ترامب حليفه أوربان المهزوم في الانتخابات والذي يصف نفسه بأنه شوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي ومدافع عن الديمقراطية غير الليبرالية، وهو مقرب أيضا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أوربان الخاسر في الانتخابات قال خلال خطاب مقتضب: إن نتائج الانتخابات وإن لم تكن نهائية بعد واضحة بالنسبة لنا، هي مؤلمة لكنها لا لبس فيها. وانهالت التهاني لماجيار بعد إعلان النتائج خصوصا من الاتحاد الأوروبي ودوله، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين في منشور: قلب أوروبا ينبض بقوة أكبر في المجر هذه الليلة. المستشار الألماني ميرتس كتب أيضا: أتطلع إلى العمل معكم. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع ماجيار وهنأه على الفوز وقال: ترحب فرنسا بانتصار المشاركة الديمقراطية. من أوكرانيا هنأ الرئيس فولودومير زيلينسكي ماجيار على فوزه الساحق وتعهد بالعمل مع القيادة الجديدة للمجر لصالح كلا البلدين.
ومن المجر نعود إلى فرنسا، حيث أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن القضاء الفرنسي أدان شركة لافارج بتهمة تمويل جهاديين في سوريا. إلى ذلك، تدرس الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم مشروع قانون تأمل دول إفريقية في إقراره منذ مدة طويلة، يهدف إلى تسهيل إعادة القطع الفنية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية في القرنين 19 و20 إلى بلدانها الأصلية. وأخيرا، انتقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته بكين اليوم اختلال الميزان التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، داعيا ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى مزيد من الانفتاح والسماح بزيادة الواردات. إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرة الظهيرة على أمواج أوريون. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، وشكر موصول لزميل أنيس في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامجنا، إلى اللقاء.